أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر يدور حول قضية من أهم القضايا التي يتعرض إليها المسلم في حياته. كثير من إخواننا نسمع منهم كلاما عجيبا، لا سيما بعد فترة من الالتزام والاستقامة بفضل الله سبحانه وتعالى، تجد مثلا بيقول لك أنا عندي فتور، والآخر يرد ويقول أنا عندي قسوة شديدة في قلبي، نسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا يا رب. واحد ثالث يقول لك والله أنا بصلي وبصوم وبزكي، بس مش حاسس بأثر العبادة دي، مش حاسس بلذتها، مش حاسس أن أنا مبسوط، أنا بأديها كده أداء روتيني. كل المسائل دي يعني سبحان الله. واحد مثلا تاني تكلمه يقول لك والله انا قبل كده كنت سبحان الله كنت في المعاصي، كنت واقف وقفة حازمة، دلوقتي سبحان الله رب العرش العظيم اقل معصية بجني، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الموضوعات دي بدأت تنتشر في الفترة دي، وبالذات في اسباب كتير جدا 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 أدت لانتشار مثل هذه الأمور. لازم كل واحد يعرف أسباب انتشار هذه الأمور، علشان لما الواحد يعرف هذه الأمور وأسبابها يتوقى منها. بس هستأذن كل إخواننا قبل ما أقول أسباب انتشار الفتور وضعف الإيمان وقسوة القلب وذهاب لذة العبادة من القلب، اني اتكلم عن اعراض هذا المرض. وانا عايز اقول لك لازم تتعلم ان في حاجة اسمها مرض وفي حاجة اسمها عرض، في حاجة اسمها مرض وفي حاجة اسمها عرض. المرض هو المرض الرئيسي اللي بيصيب قلبك وبيؤثر على جوارحك، فما بتعرفش تنطلق الى الله سبحانه وتعالى، ده مرض. ولكن قد يكون هناك أعراض لهذا المرض، فلازم الأخ قبل ما يعالج أي مشكلة من المشكلات يتأكد إن اللي عنده ده مرض وليس عرض. طيب، إحنا قلنا إن قسوة القلب وذهاب لذة العبادة والإحساس بالفتور والإحساس بالفشل والإحساس بإن إبليس ناجح جدا 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 في مخططاته معاك، ده دلالة على ضعف ورقة الإيمان في القلب. طيب، إزاي أعرف إن أنا مصاب بهذا المرض؟ إزاي أعرف إن أنا مصاب بهذا المرض؟ هقول لك في أعراض كتير جدا 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 بتصيب قلبك، وبالتالي بتؤثر عليك في أثناء الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أول عرض من هذه الأعراض أيها الأخ الكريم، سهولة الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، إن المسألة تبقى بالنسبة لك سهلة وما يبقاش فيه لا مبالاة. تقع في معصية، تبص على حرام، تسرق، تتكلم بالغيبة والنميمة، تغش، تكذب، إلى غير ذلك من هذه المعاصي ومن هذه الصغائر والكبائر، تقع في كل الكلام ده، وعلى الرغم من كده ما بيحصلش تأثر، بل الأخطر إن أنت تفضل تقع في المعاصي حتى يتكون الران الكامل على القلب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا نجد أن أي إنسان بتسهل عليه المعصية فبيقع فيها بسهولة، إنه بيجف الإيمان في قلبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فممكن يوصل لمرحلة الجهر بالمعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. تاني عرض من أعراض هذا المرض الخطير الشعور بقسوة القلب وخشونة القلب. حس ان قلبك ده مصدي، تحركه يمين شمال شمال جنوب، لا يتحرك، لا يتحرك في طاعة الله، لا يتأثر بأي أمر من أمور الآخرة، لا يرق عند سماع آيات القرآن. كل هذا يدل دلالة واضحة على فساد القلب. سبحان الله، لما القلب بيمرض بيبقى اسود. القلب لما يبقى اسود بقى اي فتنة تتعلق به مباشرة، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثالث عرض من اعراض المرض الخطير الذي يعاني منه اكثر المسلمين اليوم وهو الفتور، عدم اتقان العبادة. انه يعمل العملية بسرعة، يصلي ويقلب زي ما بيقولوا، يجري في العبادة، ما عندوش اتقان لهذه العبادة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ويجي هو بيصلي عنده شروط ذهن، بيصلي حركات بس، مجرد حركات، لا يصلي بقلبه. عشان كده كانوا بيقولوا اذا سجد القلب سجدة لله تبارك وتعالى قبل العمل. مش المشكلة ان الجوارح بس هي اللي تسجد، المشكلة ان القلب يسجد مع هذه الجوارح. سبحان الله، رب العرش العظيم ممكن تلاقيه بيقول الاذكار سبحان الله العظيم وهو قاعد يتفرج على التلفزيون، بيردد زي البغبغان ولا في دماغه، ولا حول ولا قوة الا بالله. عدم اتقان العبادة من اعراض انتشار سرطان ضعف الايمان في القلب. أربعة من مظاهر ضعف الإيمان التكاسل، الكسل، الكسل في أثناء العبادة، أو الكسل عن العبادة، أو الكسل بعد العبادة. الكسل قبل العبادة يحصل كسل وفتور، تعال يا ابني احضر درس معايا، طب روح بس وابقى وراك، تعال يا ابني نشتغل في الدعوة إلى الله، يا عم يعني اللي اشتغلوا قبلنا أخذوا إيه، تعالى يا حبيبي قوم الليل، يا عم انا تعبان يا عم. طيب ربنا اعانه على الشيطان وعلى نفسه وعلى اصحابه، وراح اي مثلا عامل عمل خير في اثناء العبادة يحصل فتور. سبحان الله يا رب العرش العظيم، خلص وربنا نجاه من الشيطان ومن النفس الامارة بالسوء، بعد كده يحصل فتور. بعد ما يخلص ممكن يحصل عجب، يحصل رضا عن العمل فيفسد العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خامسا من مظاهر ضعف الإيمان ضيق الصدر، دايما تلاقي خلقي، دايما تلاقي عنيف، دايما ما عندوش رحمة لا بنفسه ولا بالآخرين. دي من علامات ضعف الإيمان، لما تلاقي واحد بيتغير مزاجه بسرعة، ولما تلاقيه بيتعامل مع الناس بشدة وبتضجر وبتأفف، وبأي موقف من المواقف تلاقيه بينفجر في الناس كده، اعرف انه لا خير فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الايمان بانه صبر وسماحة، واخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يبقى من مظاهر ضعف الإيمان أيها الأخ الكريم أن تجد في صدرك ضيقا وحرجا من الناس. من مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر بالمؤثرات الدينية، تسمع آيات القرآن تتلى عليك كأنها تتلى على باب خشبي، لا يتأثر قلبه. تسمع واحد بيقول لك فلان مات ولا كأن في حاجة سمعتها، تدخل المقابر تلاقي أخوك أو أبوك أو حد صديقك بيتدفن ولا كأنك شفت حاجة. عدم التأثر بالمؤثرات دلالة رقة الإيمان في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. علشان كده دايما الإنسان اللي ما بيتأثرش بالمؤثرات تلاقيه ما بيطقش انه يسمع المؤثرات دي كتير ولا انه يتعرض لها كتير. تيجي تقول له ده فلان مات يقول لك يا عم افتكر لنا حاجة عادي، يا عم ارحمنا الله يصلح حالك، يا عم ما تبقاش نكدي. دي من علامات ضعف الإيمان في القلب. 7 من علامات ضعف الإيمان الغفلة. إن الإنسان تلاقيه دايما في كل أحواله غافل، غافل عن الذكر، غافل عن كثير من العبادات والأجور اليسيرة، غافل عن ملاحقة الصالحين، غافل عن تنوع العبادات، غافل 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 غافل. والله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغافل ده والعياذ بالله بيضعف الإيمان في قلبه حتى يصير والعياذ بالله تعالى وكأنه لا شيء، يذهب إيمانه، لا يذكر منه إلا القليل والعياذ بالله تعالى. ولا أقصد بهذا أنه يذهب أصل الإيمان من قلبه، لا، بل يذهب كمال الإيمان من قلبه. 8 من أعراض هذا المرض الخطير عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، أو بتعبير آخر إنه يبقى سلبي عادي خالص. إيه يعني إن واحد قاعد يبوس واحدة في الشارع دي فيها مشكلة؟ فيها مشكلة؟ عنده مفيش فيها مشكلة. ليه؟ لأنه ما عندوش إيمان في قلبه. يشوف بعض الشباب بيسب بالدين، ايه يعني انا مالي يا عم، هو انا هو كان سبول انا؟ سلبية قاتلة. السلبية دي نتيجة حتمية لرقة الإيمان في القلب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مرباد، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. السلبي تمكنت الفتن من قلبه، عشان كده بقى سلبي. انا مالي يا عم، انا اللي هغير الكون يا عم، كل واحد يخلف نفسه يا عم، كل واحد حر اللي عايز يعمله يعمله، انا مالي يا عم ده إلا. دي من اعراض جفاف الايمان في القلب. 9 من اعراض ضياع الايمان حب الظهور. دي مشكلة بقى كبيرة بتنتف قلوب كثير من الناس، وبالذات لما بيبدأوا يلتزموا. ممكن قبل ما يلتزم عادي، ممكن يبقى هو في الصدارة، يبقى بره، يبقى جوه، عادي مش مشكلة. انما بيبدأ بقى يلتحي فربنا يكون مدينه مثلا شوية ملكات، او بيبدأ مثلا يستقيم فيبقى ربنا مدينه بعض المواهب، تلاقيه بقى عايز بقى يظهر مواهبه في كل حتة، يقعد مثلا في مجلس لازم يتصدر المجلس. طب ما ينفعش تبقى انت رقم 2 في المجلس؟ لا ما ينفعش، هو كده عاجبك عاجبك مش عاجبك ما فيش بينا تعامل. لا، والعياذ بالله دي علامة من علامات السوء، علامة من علامات السوء. عايز مثلا يبقى هو الداعية الاوحد في العالم، عايز كل فضل ينسب اليه وحده، عايز كل حاجة يتعرف بيها، كل شيء ينسب له. لا والعياذ بالله، هذا الكلام والعياذ بالله ضد ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بإسناد صححه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المحاريب، يقصد بذلك التصدر في المجالس. أيضا من علامات حب الرئاسة ألا يرضى بالجندية، وكأنه خلق ليكون أميرا وفقط. يا سيدي لن تصل إلى القمة حتى تذوق القاع، إيه المشكلة إن أنت تبقى ريس مرة وتبقى جندي مرة؟ فيها مشكلة؟ فيها مشكلة؟ لو أنت قلب متجرد ومخلص ما عندكش مشكلة. إيه المشكلة في دي؟ سبحان الله، سبحان الله. إذن يا أخي الكريم، حب الرئاسة بمثابة السرطان الذي ينفجر في قلبك، فاحذر من هذا الباب، فإن كل أحد يحب الرئاسة حتما ولا بد سيفسد دينه وسيضيع إيمانه شاء أم أبى. السبب العاشر والعرض العاشر من أعراض الحادي عشر، العرض الحادي عشر من أعراض ضعف الإيمان أن يكون الإنسان سيء الخلق. لما القلب بيبقى فاسد بيدي أوردر أمر للجوارح، فإيه اللي بيحصل بقى من الجوارح؟ بتبدأ بقى الجوارح تبين لك فساد قلبك، تلاقيك حد ينرفزك تشتمه، حد مش عارف ايه، دي دلالة على ضعف الايمان في قلبك، والعياذ بالله تعالى. تلاقيك والعياذ بالله بخيل، تلاقيك والعياذ بالله شحيح، تلاقيك كذاب، تلاقيك منافق مرائي، تلاقيك مخادع، تلاقيك بوشين، تلاقيك كل دي علامة فساد القلب، علامة فساد القلب. إياك والتلون فإن دين الله واحد. 12 من أعراض ضعف الإيمان مخالفة القول للعمل، تتكلم كتير وتعمل قليل خالص، نسمع شنشنة ولا نرى طحنا كما يقولون، تقعد تسمع كلام، يعني لو كان الكلام ده بفلوس كان زمانك مثلا استوليت على فلوس البنك الدولي. نيجي نبص على عملك لا يكاد أن نرى لك عمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا شك أن مخالفة القول للعمل دلالة النفاق، والنفاق مرض إذا أصاب قلبك صار والعياذ بالله تعالى داء عضالا، فنسأل الله السلامة. العرض الثالث عشر أن يكون هذا الإنسان سعيدا مسرورا إذا أصيب إخوانه بشيء من الهم والفشل والخسارة والمصائب أو زوال النعم. هذه دلالة على فساد قلبك وعلى ذهاب الإيمان منه عياذا بالله تعالى، لأن المؤمن أخو المؤمن، فلا يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. العرض الرابع عشر أن تجتهد أن تعمل الأعمال من غير اكتراث، فلا تنظر إلا للحرام وفقط، وهذه المرتبة مرتبة عالية لأصحاب الهمم العالية. أقصد بذلك إن يجي لك واحد مثلا يقول لك الشيء الفلاني ده حرام ولا مكروه، فتقول له: والله يا أخي الشيء ده مكروه. يقول لك: خلاص أنا الحمد لله طلع مكروه، مش مشكلة أن أنفذه. خد بالك، أو إنه يتهاون في الواجبات. سبحان سبحان الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل عن تارك الوتر دوما. الوتر سنة مش واجب، صح ولا لا؟ كما قال بذلك جماهير أهل العلم خلافا لمن أوجبه. طيب الإمام أحمد رد قال إيه؟ قال تارك الوتر ملوم مضلل. ليه؟ لأن ده مش سمت المؤمنين، مش سمت الصالحين أن يتركوا قيام الليل والوتر. سبحان الله، شوف النفسية دي. لما تلاقي واحد بس بيسألك عن مجرد الحلال والحرام، سبحان الله، فكيف بإنسان يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ ألا يجب عليه أن يتحرج من الشبهات والمكروهات والمحرمات؟ لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. العرض الخامس عشر من أعراض ضعف الإيمان احتقار الذنوب. إنه يبص لذنوبه إن هي حاجة حقيرة، والعياذ بالله. عشان كده كانوا يقولون صغيرة المؤمن كبيرة، وصغيرة المنافق كبيرة المنافق صغيرة. صغيرة المؤمن كبيرة، وكبيرة المنافق صغيرة. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاجتراء على المعاصي من علامات ضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا تستسلم الذنب ولا تحتقر المعصية، فإن الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه. نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى ما أورده الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. إياك أن تحتقر الذنب، وإياك أن تحتقر المعروف. بعض الناس ما عندوش هواية جمع الحسنات، دي هواية اسمها هواية جمع الحسنات، فكل هدفه الاستراتيجي انه يتعامل مع الحسنات الكبيرة بس، انما الحسنات البسيطة يقول لك: يا عم لا شكر مش عايز. يعني مثلا ماشي في الشارع فلا اذى، يقول لك: يا عم لا كبر دماغك. لا يا راجل كبير عايز يمر مش في دماغه. لا مش مفرط والعياذ بالله، مفرط والعياذ بالله. رغم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط. سبحان الله، لا تحقرن من المعروف شيئا. ممكن الحسنة اللي تنجيك انت لسه ما عملتهاش. ما تحقرش أي عمل خير، أي عمل صالح، أي عبادة، ممكن دي تكون سبب نجاتك إن شاء الله تبارك وتعالى. وانظر إلى ما رواه الإمام مسلم حينما أخبر أن رجلا مر بغصن شجرة على ظهر طريق، مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فشكر الله له فأدخله الجنة. عمل بسيط جدا. سبحان الله، يعني الزبالة اللي في شارعك دي لو انت بس نحيتها كده وحاولت قدر الإمكان قدر الإمكان ألا تؤذي المسلمين بها، لك إن شاء الله أجرها. سبحان الله، الكلب لما يلهث كده وتجيب له شوية مية ممكن دي تنجيك، لك في كل كبد رطبة أجر. لما تساعد إنسان أو تحسن إليه ولو بالكلمة بس ممكن دي تنجيك، فما حدش فينا يا جماعة عارف ايه هي الحسنة اللي ممكن تنجيه. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم يا رب. السبب السادس عشر الذي يفسد على الانسان قلبه ان يكون هذا الانسان في واد وامة الاسلام في واد اخر، مش مهتم باي قضية من قضايا المسلمين. انت لو جيت سألته يا عم انت ما سمعتش عن كنيسة الخراب اللي بيبنوه دلوقتي وعايزين ان هم يستوطنوا المسجد الاقصى لغاية لما يخربوه، يقول لك يا عم انا مالي يا عم، يحرروا القدس ولا يولعوها انا مالي، هم اللي باعوها. طبعا ده من الكلام الكذب اللي بتروجه مراكز الاستخبارات اليهودية في اوساط المسلمين علشان تضعف ثقتهم في قضية المسجد الاقصى مثلا. اين انت من قضايا المسلمين؟ اين انت من قضايا اخوانك في اريتريا، الصومال، مقديشيو؟ اين انت من قضايا المسلمين في افغانستان والعراق وفلسطين؟ اين انت من قضايا المسلمين في بلدك؟ اين انت من اصلاح الناس والاخذ بايديهم؟ طول ما انت لوحدك كده ممكن ده يكون سبب من اسباب ضياعك وضياع الايمان في قلبك. العرض السابع عشر من مظاهر ضعف الايمان انفصام عرى الاخوة بين المتآخين. دي بقى بوجهها لإخواننا، يا أخ يا محترم يا اللي بتصلي، تصلي لقبلة واحدة أنت وأخوك، وتقرأ كتابا واحدا أنت وأخوك، وتعبد ربا واحدا أنت وأخوك، وتتبع نبيا واحدا أنت وأخوك، فلماذا هذه الفرقة؟ ليه؟ ممكن اخويا يبقى جاهل عني في مسألة اعلمه، ممكن يكون في هوى اتوب منه، ممكن يكون في تعصب اتوب لربنا منه. اخوانا لازم نحقق الاخوة فيما بيننا حتى تتحقق الاخوة العامة بين المسلمين، وبالتالي تكون امتنا امة واحدة. انما احنا مش امة واحدة يا جماعة، احنا مش امة واحدة، ده كل واحد بدماغه أمة لوحده، كل واحد، كل شيخ، كل أخ، كل طالب علم، كل واحد حتى اللي مش ملتزمين. سبحان الله رب العرش العظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسنه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله جل وعلا ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. كل واحد بقى يفتش كده ويشوف الذنوب اللي هو عملها ويتوب لربنا سبحانه وتعالى منها، ويسأل الله عز وجل أن يؤلف قلبه وقلوب المسلمين. العرض الثامن عشر عدم استشعار المسؤولية. إن أنت ولا في دماغك، يعني ولا في دماغك، المسلمين بيتضربوا في كل حتة وبيطحنوا في كل حتة وانت ولا في دماغك، كما يقولون ولا في النفوخ. الناس قاعدة تشرب مخدرات في الشوارع ولا بتحس، العيال كل واحد ماسك بيته وماشي في الشارع ولا انت شاعر باللي احنا فيه. الناس ما بتصليش، يقول لك يا عم اللي ما يصليش ما يصليش، انا مالي وانا ادخل مع كل واحد قبره. ايه الكلام ده؟ عدم استشعار المسؤولية دي دلالة على رقة الايمان. سبحان الله. انظر مثلا لما جاء الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان بين اسلام الطفيل وبين دعوة قومه الى الله عز وجل. لقد نفر الطفيل فورا بعد إسلامه إلى قومه. سبحان الله سبحان الله. وأسلم قومه على يده. انظر إلى ما أورده الإمام البخاري في صحيحه لما أتى ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه رئيس أهل اليمن. ثمامة ابن أثال ده أو ابن إثال لما أسر وجيء به فربط في المسجد وعرض عليه أمر الإسلام، قذف الله عز وجل في قلبه نور الإسلام فأسلم وذهب إلى العمرة. فلما وصل مكة قال الكفار: يا ثمامة، ألا تعطنا ما كنت تعطنا من تجارتك؟ الرجل ده كان تاجر مشهور. فقال ثمامة، ما قالش بقى الإسلام في جنب والتجارة في جنب، إيه اللي دخل الإسلام في التجارة؟ دي نقرة ودي إيه؟ نقرة. مال الإسلام والتعليم، مال الإسلام والاقتصاد. لا، المسلم ما يقولش كده، إنما العلماني الوحش هو اللي بيقول كده، اللي يقول لك الإسلام ده كل اللي انتوا عايزينه بس تقروا في المصحف، هو ده الإسلام. عايزين تصلوا؟ يلا صل، يلا مفيش مشاكل. عايزين تصوموا في رمضان؟ يلا زيك مننا لكم. انما تقول لي اسلام يتطبق واقعي، لا شكرا بقى، ممنوع الكلام ده بقى. مفيش حاجه اسمها اسلام واقعي يا حبيبي، احنا كلنا مسلمين اه، انما تقول لي طبق الاسلام، لا ما اتفقناش على كده. طب نشوف بقى ثمامه كده، الراجل كان تاجر كبير وعارف ان كانت قريش دي بتاخد منه فلوس كتير، وكانت بتاخد منه تجاره كتير بيربح فيها بقى، صح ولا لا؟ قال ايه لما اسلم؟ قال: لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. شوف لما أسلم نصر قضية الإسلام، كان الإسلام بالنسبة له قضية. عشان كده الناس دلوقتي ما عندهاش رسالة، ما عندهاش قضية، وبالتالي بتبحث عن أي حاجة عشان تبقى قضيته. تلاقي الولا بيربي لك شعره وبيسقط لك بنطلونه عشان تبقى قضيته. الولا شباب الميتل وشباب الايموز وشباب مش عارف ايه، هو عاملين كده في نفسهم ليه يا جماعه؟ لانهم فقدوا الهويه، فقدوا القضيه، فنفسه يبقى له قضيه يدافع عنها عشان يبقى اسمه متميز، يعني بيعمل حاجه ما بيعملهاش غيره. طب بالله عليك، لما واحد يوصل للمرحله دي يبقى في عنده ضعف في الايمان ولا عنده جفاف في الايمان؟ والعياذ بالله. من مظاهر ضعف الإيمان، وأظن ده المظهر 19، الفزع والخوف عند نزول المصيبة. أول ما تحصل لك مصيبة تلاقيك بترتعش، وممكن والعياذ بالله تتسخط وتكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ودي دلالة على ضعف الإيمان. واحد ماشي في الشارع مع عربيته، لا بيه ولا عليه، فواحد راح رامي طوب فالإزازة اتكسر، قال لك ده يوم أسود النهار، ده هتبقى ايام الاطران. ليه يا عم بس؟ الحمد لله والشكر لله ان عينك ما طارتش ولا حصل لكش حاجه. لا يا ريت كان عيني طارت وكان لوح الازاز ما حصلوش حاجه. ما هو مش عارف قيمه نعمه ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، سبحان الله. طب يا عم قول قدر الله ما شاء فعل، يعني يتخرب بيته وتقول ربنا قدر؟ سبحان الله. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يا عم قول قدر الله وما شاء فعل واحمد ربنا. ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قول الحمد لله يا عم، يا عم قول الحمد لله. السبب أو العرض 20 والأخير، دي الأعراض دي مهمة، كل واحد لازم يعرض نفسه عليها. لو لقيت في نفسك الأعراض دي يبقى أنت مريض، لقيت بعضها يبقى أنت مريض، لقيتها كلها يبقى ربنا يتولاك، يبقى ربنا يتولانا وإياك. رقم 20، التعلق بالدنيا. يبقى مريض يخلص كليته هيتجنن بقى، ازاي يجيب فلوس، ازاي يجيب عربية، وازاي يجيب موبايل حديث، وازاي يرتبط بأجمل بنت شافها، وازاي انه يبقى صاحب شركة، وازاي وازاي وازاي، من حلال من حرام مش في دماغه بقى. التعلق بالدنيا والعياذ بالله. ازاي يبقى عندي جاه؟ ازاي يبقى يتقال لي يا باشا؟ كنت بكلم واحد امبارح بقول له اخبارك ايه؟ هو وكيل نيابه. بقول له اخبارك ايه يا حبيبي؟ قال الحمد لله، بس ما كانش يعرف صوتي. فبقول له يا فلان ده لغوا البشويه. قال لا لا لا، رجعوها لما دخلت انا. الكلمة دي لم يقصد بها مزاحا، وإنما هذا كبر طفح من قلبه على لسانه فظهر بمجرد طرق هذا الباب. بيسعى للجاه، نفسه يتقال له يا باشا، نفسه يتقال له يا سعادة البيه، نفسه والعياذ بالله. لما بيتعلق قوي الإنسان بالدنيا بقى يبقى كل حاجة عنده مادية واخدة الطابع العقلي. تيجي تقول له يا عم إن شاء الله ربنا ينصرنا على القوم الكافرين اليهود والنصارى، يقول لك إزاي بقى؟ ده أمريكا عندها مش عارف شركات إيه، وعندها مش عارف إيه في الاقتصاد، وفي أبواب السياسة، وفي أبواب العسكرية، وفي أبواب. يا عم إن الله على كل شيء قدير يا عم، يا عم ده ربنا الملك بس يقول للكمبيوترات يا جماعة الكمبيوترات دي بس ممكن تقف بفيروس الملك يبعته. طب انتوا مش فاكرين الفيروس اللي كان جه في التسعينيات لكل شركات الكمبيوتر في امريكا قعد يوم او يومين؟ في اليومين ده خسرت امريكا بليارات الدولارات بجندي واحد بس فيروس. ما عرفوش الفيروس ده جه منين، ربنا الملك ارسل هذا الفيروس علشان يقول للناس ان الله على كل شيء قدير. سبحان الله. فاجتهد ان تتعرف على اسباب واعراض هذا المرض. طيب انا لقيت يا استاذي الاعراض دي في قلبي والاعراض دي ظهر علي، ممكن تقول لي بسرعة ايه الاسباب اللي بتؤدي لوجود هذه الاعراض؟ انا هقولها لك بسرعة علشان ندخل على المهم وهو العلاج. الأسباب كتيرة جدا يا إخواني، نجملها في هذه الكليات. واحد، الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، إن أنت لوحدك مفيش بيئة، لا بيئة إيمانية ولا بيئة تربوية ولا بيئة تعبدية ولا بيئة أخلاقية ولا بيئة سلوكية ولا بيئة علمية أنت منضم إليها، وبالتالي أنت لوحدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الشيطان من الغنم القاصية، فدي من أعظم أسباب فسادك وضياعك. اتنين، الابتعاد عن الصحبة الصالحة، انت مصاحب ناس جرابيع ما بيخافوش ربنا، كل هدفهم شهواتهم ومعاصيهم وأهوائهم، ولو كانت الأرض كلها واقفة ضدهم مش مشكلة، أهم حاجة عندهم شهواتهم. ثلاثة، الابتعاد عن معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي لو وصلت واخدت دكتوراه في كل العلوم ومعرفتش ربنا تبقى جاهل. يا استاذي لو اتقنت التكلم بالانجليزية واتقنت الشبكة العنكبوتية وعرفت التعامل مع الانترنت وبقيت ماهر في كل الحاجات دي ومعرفتش سيدك النبي تبقى انت جهول. يا اختي لو انت عرفت الباديكير والمونوكير وعرفت التونيك وعرفت تلبسي ايه وتحطي ايه وتمشي ازاي وتخلي الصبيان يكلموك ازاي وتخلي، لو عرفت تعملي كل الكلام ده ومعرفتيش احكام دينك تبقي خيبانة. الحل والسبب فيما يفسد القلب أننا لم نتعرف على الله ولم نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولم نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم نفعل هذا يا إخواني. ماشي يا إخواني، فيعني أرجو من كل أخ من إخواني أن يجتهد على معرفته مثل هذه الأسباب. أيضا من أسباب ضعف الإيمان في القلب أن يكون هذا الإنسان في بيت أو في بيئة تعج بالمعاصي، أبوه بيسب الدين وأمه بتصليش وأخوه سكير وأخته ماشي على حل شعرها والشارع بتاعهم شارع ما يعلم به إلا ربنا، يعني الدنيا نسأل الله السلامة والعافية. هذا مما يؤثر على الإنسان، نسأل الله النجاة. أيضا من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في شغل الدنيا. تلاقي واحد عنده علو همة جبارة في حاجة واحدة، انه يشتغل من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 2 الظهر، وبعد كده يروح ياكل في 10 دقايق وينام ربع ساعة، وبعد كده ينزل عمل تاني لغاية 12 بالليل، ومن 12 بالليل بقى يبدأ بقى يتمشى مع اصحابه لغاية الساعة 3 الفجر، بعد كده يرجع ينام عشان يصحى الساعة 7 الصبح، وهكذا بالظبط زي البقرة اعزكم الله اللي ماشية في ساقية. ايه يا عم ايه في ايه؟ يقول لك اهم حاجة ان يبقى معايا فلوس، اهم حاجة الفلوس دي اللي تجيب السعادة. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ده كلام الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. تعس والله، هيفضل تعس تعس، وهيفضل قرفان، وهيفضل مكتئب. واحنا بنشوف الكلام ده بنشوفه، وبتشوف واحد ممكن يكون هاري نفسه في الدنيا وعنده امراض مزمنة نفسية والعياذ بالله. فكثرة الاشتغال مما يضعف القلب. كذلك مما يفسد القلب، وهذا اعظم سبب، طول الامل والتسويف. بكرة هصلي، بعده هصوم، بكرة هلبس الحجاب، بعده هتوب من العادة السرية، بكرة هسيبني من الارتباطات المحرمة، بكرة هيجي لي وقت وان شاء الله هتوب. يا ابني بكرة ايه يا ابني؟ وانت عارف انت هتعيش امتى ولا هتموت امتى، وهتموت على ايه، وهتقابل ربنا ازاي؟ الموضوع كبير. من اسباب ضعف الايمان يا اخواني الافراط في الاكل والنوم والسهر والكلام والخلطة. كل ما بتاكل كتير بتشرب كتير بتنام كتير بيضيع عليك اجر كتير. طب نعكس المعادلة دي، كل قليل تشرب قليل تنام قليل تكسب كتير، كل ما تتكلم قليل تقل اغلاطك، كل ما تخفف من الخلطة يزداد محبيك. انما طول ما انت عامل غير كده الايمان هيجف وهيضعف، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. دي أبرز الأسباب اللي بتخلي الناس تقع في الأعراض اللي انتوا سمعتوها دي. طيب بعد ما عرفنا بسرعة كده الأعراض وعرفنا الأسباب، هل من الممكن أن نعالج هذا الضعف الموجود عندنا؟ هل فعلا ممكن الواحد النهاردة أنه يتوب لربنا من الفتور؟ ممكن ان ربنا يوقظ قلبي؟ ممكن قلبي يحيا بالعبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بها؟ ممكن؟ والجواب نعم، لانه لا تكليف الا بمقدور، وربنا سبحانه وتعالى رحيم رحيم، بس احنا محتاجين ناخد باسباب العلاج. من هذه الاسباب رقم واحد أن نجتهد غاية الاجتهاد، أن نجتهد غاية الاجتهاد، أن نقول يا رب. بعض إخواننا لما بيحصل لهم فتور وبيحصل لهم ضعف وبتاع بيروح لبعض الدعاء أو لبعض المشايخ أو بتاع، بيظن إن العلاج عند الشيخ. يا حبيبي أنت فاهم الدنيا غلط، ده عبد زيه زيك ممكن يرشدك انما هو لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا هداية ولا بعدا، ولكن الوحيد الذي يملك كل هذا واحد وهو الله. فأصر الطريق وقول يا رب، يا رب خذ بإيدي يا رب، وأصلح قلبي يا رب، يا رب أصلح فساد قلبي يا رب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ألم يقل بعض السلف من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص من ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه وكيف تأتيه. كل ده دلالة على مدى توقد ذكاء العبد وفقه العبد. سبحان الله، فأين نحن من هذا الفقه؟ أين نحن من هذا العلم أن نتعلم الحقيقة التي من أجلها نقرأ ومن أجلها نصلي، أن نتعرف على الملك سبحانه وتعالى؟ مفاتيح العلاج إيه؟ إزاي أتعالج من الهم الثقيل اللي أنا بقول عليه ده؟ أول مفتاح من مفاتيح العلاج الاستعانة بالله. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. يلا يا عم ابدأ، قول يا رب ابدأ، وطّب علاقتك بالله، ابدأ حسن الظن في الله. اتنين، ارتبط بالنص المعصوم. من اسباب تشتت القلب في كل وادي ان احنا بنرتبط بكلام البشر وبنترك كلام رب البشر. ارتبط يا اخي بالنص المعصوم، بالآية والحديث. ابدأ ارتبط بالقرآن، تدبر القرآن، احفظ القرآن، قم الليل بالقرآن، اتلو القرآن وانت ماشي وانت نايم، في اثناء سكناتك وحركاتك اسمع القرآن كتير علشان ربنا يرقى قلبك. ألم يقل الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يلا يا عم، يلا يا سيدي، ابدأ بقى، ابدأ تدبر القرآن يا أخي. ده سيدك النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل بآية يرددها 11 ركعة بآية، قاعد يتدبرها ويبكي منها صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ايه هي الآية؟ قال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك ولكن كرمك وسعة فضلك هي أولى إن شاء الله بعبيدك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عزيز لا يغالب، حكيم في كل قول وفعل وحركة وسكنة. سبحان الله. ثلاثة، اجتهد أن تتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتعرف على آثار الأسماء الحسنى. تعلم يعني إيه كلمة الله، وما هو أثر هذا الاسم في حياتك. نقول الله هو الإله، هو المألوه، هو المعبود. أثر الكلام ده إيه؟ هل فعلا ربنا سبحانه وتعالى هو المألوه، هو الذي يسيرك، هو الذي يحركك، هو الذي يأخذ بناصيتك، هو الذي يعني يحركك في كل وقت وفعل وحركة وسكنة سبحانه وتعالى؟ لما تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، يعني اتقوا الله دي. لما أقول إنك أنت العزيز الحكيم، يعني إيه العزيز الحكيم؟ ما هو أثر هذا الاسم ومقتضى هذا الاسم عليك يا أخي، يا أخي، يا حبيبي، يا قرة عيني؟ تعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والله لو تعرفت على الله لأحببته ولا أجللته ولا عظمته، ألم يقل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا عم يلا يا أستاذي توكل على الله واجتهد، وأسأل الله عز وجل أن يوقظ قلبي وقلبك. رابعا من مفاتيح العلاج أن تتعلم دينك، من مفاتيح العلاج أن تتعلم دينك. العلم الصحيح يوجب خشية العبد لله، ألم يقل الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما الواحد يتعرف على الحلال والحرام ويعرف كيف كان العلماء يخشون الله تعالى هيبدأ يزيد مقدار الله عز وجل في قلبه سبحان الله. فدي نقطة مهمة جدا. طب اتعلم فين؟ اروح بقى المجالس اللي فيها علماء حقيقيين بيقولوا لي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. سبحان الله. يلا يا عم اتعلم، اتعلم قبل ما تتكلم، قبل ما تتحرك لازم تتعلم دينك على أيدي الراسخين من العلماء. ما عنديش علماء في بلدي، ادخل يا عم على المنتديات الإسلامية، ادخل عندنا في الحور العين، أو ادخل على موقع الطريق إلى الله، أو على فرسان السنة، أو على إسلام واي، أو على موقع أنا السلفي، أو ادخل على صيد الفوائد، ادخل على أي موقع يعلمك الدين الصحيح البعيد عن الشركيات والمحدثات والخزعبلات والضلالات. ونسأل الله أن يعلمنا جميعا. خامسا من مفاتيح تقوية الإيمان صنائع المعروف. يا عم يا عم خلي لك قدوة كده. انت لما تعرف مثلا ان سيدك النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة، والحديث عند الامام مسلم، فقال من اصبح منكم اليوم صائما، الرجل الاول في الامة بعد النبي راح رفع ايده فقال انا. تخيلوا مين بقى طلع؟ مين؟ سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه وألحقنا الله به على خير. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. انت فين بقى من الكلام ده يا عم؟ ليه ما بتنفذش الكلام ده؟ عندك اوقات كتير فراغ. ده الامة 90% من اوقاتها فراغ، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما بتعملش الكلام ده ليه؟ انزل يا عم شوف اقرب مسجد كده بيبقى فيه جنائز، روح صلي، اتلكك كده، شوف لك اي واحد مريض ما يعرفش حد، روح زور اي مسلم في المستشفى يا اخي، ادخل على السرور، اطعم اي واحد فقير، اتصدق باي شيء ولو بسيط. ابدأ بقى يلا، ابدأ يلا يا بطل، اجتهد ان تستكثر من الاعمال الصالحة، اجتهد ان يكون لك نصيب في اي عمل صالح. يوم القيامة كده ينادى عليك من كل باب، باب الصدقة تلاقي بينادي عليك، باب الذكر بينادي عليك، باب قيام الليل بينادي عليك، باب كل الابواب بتنادى عليك. يا فرحتك يا عم، يا فرحتك. يبقى شد حيلك، ولا يمكنك أن يزيد إيمانك إلا أن تجتهد في صنائع المعروف. انزل يا عم للأسر الفقيرة يا عم، احصيها كده، وابدأ أنت وإخوانك ابدأوا اعملوا مشاريع للأسر الفقيرة ديا، حتى لو تبدأوا بأسرة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إن علم منكم الإخلاص وصدق سينمي هذا العمل إن شاء الله تبارك وتعالى. سادسا من مفاتيح زيادة الإيمان في القلب الإكثار من التعبد والتنفل. لما الإيمان يقل ما وقفش العبادة حتى لو أنا مش حاسس بطعمها، أزود العبادة. النهاردة بصلي الصلاة تقيلة، بكرة يخف شوية، بعده بعده بعده، يبدأ الإيمان يرجع تاني لمنسوبه الحقيقي. عارفين الترمومتر؟ يبدأ بقى الإيمان يوصل لأعلى درجة في الإيمان، أعلى درجة يصل لها الإنسان، لغاية لما يبكي بقى وتفيض بقى عينه إن شاء الله تبارك وتعالى من خشية الله سبحانه وتعالى. ابدأ صلي، صوم، زكي، قم بالليل، أكثر من النوافل كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب الجزاء من جنس العمل، لما ربنا يحبك بقى هيبقى هو سمعك وبصرك، فمش هتسمع حاجة حرام، ومش هتشوف حاجة حرام، ومش هتتكلم تقول حاجة حرام، وهيمتلئ قلبك باليقين والإيمان والثقة. الله، هتبقى عبد رباني يا عم، هتمشي ما شاء الله لا قوة إلا بالله كأنك ملك ماشي على الأرض، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلامك نور، بصتك نور، بصت الناس لك هتزود إيمانهم. ربنا يجعلنا وإياكم ممن إذا نظر إليه زاد الإيمان. سبحان الله، انظر كده لحماد بن سلمة، يقول عبد الرحمن بن مهدي عنه، يقولون: لو قيل لحماد بن سلمة هذا الإمام الجليل: إنك ستموت غدا، ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. لو قالوا أنت هتموت بكرة، هو برضه اللي كان بيعمله النهاردة ولا يعمله بكرة. سبحان الله رب العرش العظيم. إذن علاج قسوة القلب أن تكثر التعبد، وبالذات في زمان الفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج، أي في زمان الفتن، كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلي. ولكن أحب لك أن تنوع العبادات، وأن يتخلل بين العبادة والأخرى نوع من أنواع إجمام النفس، عشان ما يحصلش ملل. وده الغلط الإخوة بتعمل فيه. الإخوة بتعمل إيه؟ الإخوة إما أن هي تبطل خالص، أو تشتغل على طول سخنة، فبتكون النتيجة أن بيحصل نوع من أنواع الملل. أنا عايزك تعمل توازن، توازن حتى لا يحدث ملل بالنسبة للنفس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوازن بين أموره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغه. بالراحة يا عم، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذه نقطة أرجو أن تنتبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. والنبي عليه الصلاة والسلام برضه هو القائل: أكفلوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى لما أقول لك تكثر من التعبد، مش معناه أن أنت مش هتقوم من على السجادة، لا، أنت ممكن تخلي كل حياتك عبادة وتجم نفسك وتفرح، ولكن بطريقة سوية متوازنة بتخلي الإنسان يستمر وما ينتكسش، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا لا بد وأن تنوع العبادات. صوم النهاردة، صلي بكرة، تصدق بعده، نوع العبادات علشان ما يحصلكش نوع من أنواع الضجر. ماشي يا إخواني؟ رقم 7، المفتاح السابع من مفاتيح الإيمان، أن تجتهد على المنشطات القلبية. زي إيه كده دي؟ زي ذكر الموت. أروح المقابر في وقت كده مفيش فيه حد، أتذكر كده حالي، أروح قسم الحروق في المستشفيات، أروح أزور أخ عزيز عليا، اروح اتصدق لاسر فقيره مش لاقيه تاكل تحت خط الصفر، اروح عشان احيي قلبي، انا اللي اسعى لاحياء القلب. عايزين نعمل مشروع اسمه مشروع احيي قلبك، مشروع احيي قلبك. فنشد حيلنا ونسال الله تبارك وتعالى التيسير. المفتاح الثامن من مفاتيح احياء الايمان في القلب كثرة سماع المواعظ من المشايخ اصحاب الهمم العالية في الوعظ. يا عم هات شرايط للشيخ محمد حسان، ولا للشيخ يعقوب، ولا للشيخ خالد الراشد، ولا للشيخ نشأت، ولا للشيخ ابو اسحاق، ولا لاي انسان بيأثر في قلبك. خليك اسمع منه بقى وصف الجنة، وصف الحور العين في الجنة عشان تشتاق، واخد بالك؟ واعرف وصف النار عشان تخاف، فتتعامل بالخوف والرجاء، لأن الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما. فشد حيلك وتعلم كل هذا واقرأ فيه. اقرأ يا عم، اقرأ الصحيح المسند من أشراط الفتن والملاحم مثلا، اقرأ أحوال العباد، وصف الجنة، وصف النار، اقرأ الكلام ده في كتب العلماء، اقرأها علشان ترقق قلبك إن شاء الله تبارك وتعالى. اجتهد أيضا، وهذا هو الأمر التاسع من مشاريعنا لإحياء القلب. اجتهد أن يكون لسانك ذكارا. كلمة ذكارة دي يعني لسانك لا يفطر عن الذكر. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى الإنسان يذكر الله ذكرا كثيرا. من الأمور التي تجدد الإيمان في القلب مناجاة الله والانكسار بين يديه. يا عم ما تقول له يا رب، ليه ما بتصحاش كده قبل الفجر وتقف تقول له يا رب رقق قلبي، يا رب انت اللي خلقتني وخلقت قلبي، ولا يقدر احد من الخلق ان يصلح قلبي سواك. يا رب اصلح قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. اجتهد أن تدعو الله بذل وانكسار وصدق، وبالذات في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجد لله تبارك وتعالى. اجتهد أن تسأل الله تعالى بكل ما أوتيت من قوة أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يهديك وأن يهدي قلبك. قل: اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قل يا عم: اللهم تولني ولا تتول عني، اللهم إني أسألك أن تصرفني عما يغضبك وأن تحبب إلي ما تحب يا رب العالمين. قل له يا رب، أول ما هتعمل كده ربنا ياخد بإيدك إن شاء الله سبحانه وتعالى. بس شد حيلك وأخلص في الدعاء، وخذ بأسباب قبول الله للدعاء، إن شاء الله يجاب الدعاء بإذن الله تعالى. واعلم أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب الله، فشد حيلك وسل الله تبارك وتعالى من فضله. أخيرا، اجتهد غاية الاجتهاد على إقامة ورقة محاسبة إذا شعرت بالتقصير. اعمل ورقة كده لنفسك لا يطلع عليها غيرك، ورقة تكتب فيها: هل أنا أعظم حرمات الله أم أنا لا أعظم حرمات الله؟ تعظيم حرمات الله دلالة حياة القلب، مفيش تعظيم لحرمات الله دي دلالة موت القلب. هل أنا أتفكر في أمور الآخرة بقوة؟ ولا لا؟ ايه هي الرسالة الشيطانية اللي بتجيلي كتير؟ طب وايه هي الرسالة الربانية اللي ربنا بيبعتها لي كل فترة عشان يوقظ الايمان في قلبي؟ هل انا بالفعل بجتهد غاية الاجتهاد على اصلاح قلبي، ولا انا لسه برضو والعياذ بالله قلبي فاسد؟ هل انا بحقق الولاء لله ورسوله وللمؤمنين، وبحقق البراء من الكفر والكافرين؟ هل انا متواضع؟ هل انا خلوق؟ هل انا مجتهد على تحصيل العبادات القلبية، التواضع والخشية والإنابة والتوكل والتذلل من خشية الله سبحانه وتعالى؟ هل انا حتى بقرأ في المعاني دي؟ ما هو مادام انت بتقرأ يعني حريص، يعني هل مثلا انت جبت رسالة اعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، قريتها مثلا التحفة العراقية في الاعمال القلبية لابن تيمية، هل انت حريص على ان انت تحيي قلبك وتحيي العبادات في قلبك؟ هل انت حريص على ان انت تصل الى مقامات الايمان، الايمان والاسلام والاحسان بكل مقاماته؟ هل انت تجتهد على محاسبة نفسك؟ لو انت عملت كده ابشر، فان هذه بداية لصلاح قلبك. واقول في ختام هذا المجلس، ان السعيد كل السعادة من وفقه الله تعالى واعانه على نفسه وجنبه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر وصابر. فسل الله ان تكون من هؤلاء السعداء، وسل الله ان يجدد الايمان في قلبك. وان شعرت بشيء من الانتكاسة القلبية فقل يا الله وخذ بهذا العلاج، فان تعذر عليك العلاج فلا اقل من ان تذهب الى عالم تسأله كيف يصلح قلبي. اسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا، وان يزيل الغشاوة عن قلوبنا، وان يرزقنا تليين القلب، وأن يحفظنا من قسوته، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب شباب المسلمين جميعا، اللهم ردنا إلى الحق الذي يرضيك. اللهم إني أسألك أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك، نافعا لعبادك. اللهم أيقظ به قلوبا كثيرة، وأحيي به أفئدة كثيرة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وحسن نياتنا وأعمالنا يا ربنا، واغفر لنا ما كان من زلل أو تقصير يا رب العالمين. اللهم صل على حبيب القلوب محمد. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله على خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.